الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من المستمع مبارك إبراهيم من السودان الشمالية، يقول في أحد أسئلته: إذا كنت أعمل مع تاجر بإيجار وأريد تعلم القرآن، تكفل هذا التاجر بنفقة تعليمي واشترط الاشتراك في الأجر، هل يجوز هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن المعاونة على تعليم القرآن والمساعدة في ذلك ليشترك في الثواب أمر مطلوب، وهو مأجور على إعانته لك في تعلم القرآن والاستفادة، والله جل وعلا لا يرضي عمل عامل، وهو القائل سبحانه: وتعاون البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة في أخي كان الله في حاجة. نعم،
جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة حصة عبد الله بعثت برسالة من حوطة بني تميم، تقول فيها: أخبركم أنني أديت فريضة الحج في عام من الأعوام ولله الحمد، وذلك بيسر وسهولة، ولكن خوفا من المشقة والزحام وكلت أبي برمي الجمرات في اليوم 12، ما حكم ما فعلت؟
إذا كان ذلك من الزحام والزحام موجود فلا حرج إن شاء الله، لأن عذر شرعي، والمرأة على خطر في الزحام.
جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين يقول: علي محمد سعيد عباس يسأل ويقول: أنا عامل في المملكة ولي مدة أكثر من سنة، هل زكاة الفطر أبعثها إلى أهلي أم أنفقها حيث أقيم؟
الأفضل تنفقها في محلك، تفريد الزكاة في محلك، وإن بعثتها أجزأت إن شاء الله، لكن إخراجها في محلك أولى وأفضل.
جزاكم الله خيرا. أرجو أن توضحوا لي: هل يجوز زيارة القبور ووضع الشواهد وأخذ جزء من التراب والمسح على الجسم؟
أما زيارة القبور فسنة، والسؤال عليه السلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور أولا لأن الناس كانوا أهل شرك وتعلق بالقبور، فنهاهم عنها، فلما استقر الإسلام في قلوبهم وعرفوا دين الله رخص لهم زيارة القبور، وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما أخذ التراب منها للبركة أو التمسح بها أو دعاء أهلها أو الاستغاثة به، هذا منكر، هذا من الشرك. أما وضع الشواهد هذا شيء مجمل، ما نعرف ما معنى وضع الشواهد، فكان المقصود أن يضع عليها أعواد كالجريد أو يغرس عليها شجر، هذا لا ينبغي، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين معذبين، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم مع قبور أخرى، فدل على أن لا يشرع وضع الجرائد على القبور ولا غرس الشجر. أما إن كان وضع الشواهد يعني علامة على قبر، هذا قبر فلان، حجر أو قطعة حديدة أو عظم أو شيء علامة على أنه قبر فلان، فلا بأس، تعليم الحجر تعليم القبر مما يدل على صاحبه من غير كتابة لا بأس بذلك. أما تمسك بالتراب وضع هذا الجسم تورفا بهم هذا لا يجوز، هذا من الشرك، وهكذا طلب البركة من ينقل إلى صاحب القبر أعطني بركتك أو أرجو بركتك أو اغفلي أو انصرني أو اشف مريضي أو انصرنا على أعدائنا أو أغثنا أو اشفع لنا، هذا كل من الشرك لا يجوز مع القبر. الشفاعة بيد الله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى، يقول قل لله الشفاعة جميعا، تقول يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في ملائكتك وأنبياك، ويا رب شفع في عبادك المؤمنين. الميت لا تسأله شيئا، إنما تدعو له تستغفر له ترحم عليه، ولا تقول انصرنا أو اشف مرضانا أو اشفع لنا، أو أنت تعلم ما في نفوسنا أو تعلم حاجاتنا، كل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله.
الله السلامة، جزاكم الله خيرا. المستمع مصطفى السيد أحمد من الجمهورية العربية السورية بعث رسالة يقول في أحد أسئلتها: هل سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر القنوت؟ وقد سمعت أن هناك حديثا عن أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا.
نعم، هذا معروف لكنه ضعيف، ولم يشرع النبي في القنوت في الفجر ولا في غيرها، إنما في القنوت في الوتر، يشرع القنوت في الوتر خاصة، إلا إذا قنت الناس للنوازل لحادثة نزلت من المسلمين، مثل قصة نزول حادثة صدام عدوان على الكويت، أو مثل كفار آخرين يحاصرون بلد الإسلامية، هؤلاء يقول لك بالدعاء لهم بالفجر وغيرها. يسمى قنوت النوازل، وهو الدعاء على كفار إذا أحدثوا حدثا على المسلمين، قتلوا منهم أحدا أو حاصروا بلدا أو ما أشبه ذلك. النبي قلت على كفار يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام في الفجر وغيرها عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذ قنوت دائما في الفجر أو غيرها هذا غير مشروع. وثبت عن طارق بن الأشيم أن ولده سعد سأله قال: يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، ها هنا في الكوفة، أذا كان يقرأ الفجر؟ فقال له طارق: أي بني وحده. خرجه أهل السنن إلا أبا داود بإسناد صحيح. كان يدل على أن القنوت في الصلوات من دون سبب ليس مشروعا. وأما حديث أنس فهو ضعيف، ولو صح لكان معناه طول القيام، كان يطول في الصبح أكثر كما قال ابن القيم رحمه الله. كان وقوفه في الصبح في ركعتين للقراءة في بعد الركوع كان أطول من غيره في الذكر الذي بعد الركوع، لا 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 على سبيل القنوت، لكان يمد في ذلك، لأن السنة في الفجر أن تكون أطول بقية الصلوات لو صح.
لو صح. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحف الحواجب؟
لا يجوز هذا، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النار صلى الله عليه وسلم، والنمس أخذ الحواجب وأخذ شعر الوجه، لكن لو كان في الوجه شعر زائد كاللحية أو الشارب فلا حرج في أخذ ذلك، يعني هذا يشوه الخلقة ويضر المرأة. أما الشيء المعتاد في الوجه أو الحاجبين فليس لها أخذ ذلك، بل هذا من النوث المحرم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تتزين بالمساحيق التجميلية لزوجها؟
لا لا لا، في هذا بأس،
الحمد لله.
لكن المساحيق لا تضرها، بل تجملها ولا تضرها، لا بأس.
جزاكم الله خيرا. من المستمع يحيى سعيد المدني من مكة المكرمة رسالة ضمنها بعض الأسئلة. يقول في أحدها: قرأت حديثا عن فضل سورة ياسين، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأها في صدر النهار وقي مما بين يدي حاجته. لا أدري، ربما أخطأ أخانا في
كلها حاجة ضعيفة، كلها حاجة ضعيفة،
كل الأحاديث الواردة
فيها شيء منها ضعيفة.
أيوة.
أمثلها وأقربها إلى الصحة حديث قراءته عند المريض عند المحتضر،
نعم،
قرأ على موتاكم ياسين، وقد ضعفه جماعة أيضا. نعم،
جزاكم الله خيرا. لعله يقول: من قرأها في صدر النهار وقدمها بين يدي حاجته قضيت.
ليس بصحيح،
ليس بصحيح.
نعم.
ما هو صدر النهار كما يسأل؟
ما قبل الزوال، ما صدر النهار،
ما قبل الزوال،
ما قبل الزوال وقال صدر النهار. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل عن تفسير قوله تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من الرحمن الرحيم السميع البصير القدير القوي الحكيم، وغيرها من أسماء الله المذكورة في القرآن والسنة الصحيحة، دعا بها: يا رحمن يا رحيم، اغفرني وارحمني، يا سميع يا بصير فالطف بي، يا جواد يا كريم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام ارحمني، إلى غير هذا. هذا معنى. نعم،
جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة أمل عبد العاطي من الرياض رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز الكلام أثناء الأذان أو بعد الأذان؟
نعم، يجوز في الأذان وبعد الأذان لا بأس،
الحمد لله،
لكن سنة الإنصات والمؤذن وإجابته، وإذا تكلمنا عن ذلك في حاجة من الحاجات فلا حرج فيها، ويجيب المؤذن.
نعم،
وإذا رد السلام أو شم عاطس أو طلب حاجة فلا حرج فيها.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء بالدنيا قبل الآخرة؟
لا أعلم فيه بأس، لكن السنة لابد بالدين، الدين يعني أهم. اللهم أصلح لي أمر ديني قبل الدنيا، مثل في الحديث الصحيح.
طيب،
اللهم أصلح لي أمر ديني الذي فيه عصمة أرضي، وأصلح الدنيا التي فيها معاشي، وأصلح الآخرة التي فيها معادي. فالدعاء بالأهم في أمر دينك ودنياك أولى، ولو بدأ بالدنيا ما يضر. لو قال: اللهم يسر لي رزقا حلالا، أو اللهم يسر لي وظيفة مناسبة طيبة، أو واغفر لي وارحمني، ما يفرق.
جزاكم الله خيرا. ما معنى تمجيد الله؟
تمجيد الله معنى التكثير، تكثير الثناء عليه: أنت الرحيم وأنت الرحمن وأنت الجواد وأنت الكريم وأنت المحسن وأنت صاحب الخيرات، أنت الأحسن بين العباد، أنت المرجو لكل كرب ولكل شدة، بيدك الخير ولك التصرف الأمر كله، يثني عليه كثيرا. هذا التمجيد، توسع الثناء على الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. تقول: قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجن وضلع الدين وغلبة الرجال، فما معنى ذلك؟
اللهم إني الحديث الصحيح: اللهم إني الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، مو بالجن، الجبن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال، هذا الحديث الصحيح.
نعم،
الجبن بدل الجن. اللهم إني من الهم والحزن والعجز والكسل والجذام والجبن والبخل، وأعوذ بك من المأكل والمغرم، من غلبة الدين وأهل الرجال. وإذا استعان من الجن كذلك، من أسد وأسود وحية وعقرب، اللهم من شر الجن، من شر الدواب، من شر الإنس والجن، كله طيب. نعم،
جزاكم الله خيرا.
نعم،
غلبة الرجال
قهرهم.
جزاكم الله خيرا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ويل لمن كذب ليضحك القوم، ثم ويل له، ثم ويل له. ما رأي سماحتكم في بعض الناس الذين يجعلون مجالسهم النكت؟
هذا فيه ذكر كذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل يحدث يكذب يضحك به القوم. إذا كانت النكتة فيها كذب ما يجوز، أما إذا كانت النكتة ما فيها كذب ما تسمى كذب ما تدخل في هذا.
جزاكم الله خيرا. إذا صلى الإنسان ولم يتذكر ما قرأ في الركعة الأولى أو الثانية فما حكم صلاته؟
إذا كان ذلك بعد النهاية أو بعد فراغه منها لا يضر، إنما إذا كان في أثنائها شك قرأ الحمد وما قرأ الحمد يعيدها، إلا إذا كان عنده وسواس يتركها يبني على ظنه أنه قرأها والحمد لله. أما إذا كان لا يعرض له ذلك، هل حرض الشيء عارض توقف، هل قرأ الفاتحة وما قرأها يقرأها، أما بعدما فرغ منها طلع عليه الشك لا يلتفت إليه، هذا من الوساوس. نعم.
جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين هو أحمد محمد عوض من الرياض يقول: أنا مقيم في مدينة الرياض، هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة، مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد، ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يقول: أنا مقيم بمدينة الرياض، هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة، مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد، ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة.
ما دمت تقصد العمرة والزيارة جميعا من نفس بلدك فالواجب عليك أن تحرم من الميقات، أما إذا كنت ما قصدت إلا الزيارة ثم بدأ لك أن تعتمد تحرم من جدة هذا. أما ما دمت قد عزمت على العمرة مع زيارة من بلدك فعليك أن تحرم من الميقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لما وقت ورقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، ليس في خلاف، الحمد لله.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد سليمان محمد بعث يسأل ويقول: إذا حلف الرجل على زوجته وقال لها: علي الحرام لا تصلي بيت فلان مثلا جارة أو ما أشبه ذلك، وبعد وقت وصلت الزوجة إلى ذلك البيت المحلوف عليه، فما الحكم؟
هذا في التفصيل، كان المقصود تحريمها، إذا فعلت ذلك فعليك كفارة بها في أصح أقوال أهل العلم، وفي عين الرقبة، فإن عجز صار صلاة المتتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاع لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد قبل أن يمسها. أما كان المراد منعها وتحذيرها وتخويفها وتهديدها هذا عليك كفارة يمين إذا خالفته، لا يلزمه كفارة الظهار ولا كفارة اليمين، لأن يعني حكم اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عيد الرابع، فإن عجز صام 3 أيام. إذا كان مقصود من هذا التعليل تخويفها وتحذيرها، مثل قال: عليها الحرام ما تكلمي فلان، عليها الحرام ما تعشي عند الإفلان، عليها الحرام ما تحضر عند الإفلان، قصد من منعها. هكذا إذا قال عليه الحرام ما أنزل على الفلان، إذا كان مقصود التهديد والتخويف والتحذير وليس المقصود تحريمها عليهم فعلت، فإنه يكون فيه كفارة يمين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: لي جار في السكن وأنا لا أقطع زيارته، إنما هو لم يزرني إطلاقا، فكيف توجهونني؟
أنت قد فعلت المعروف، قد فعلت الخير وأحسنت والحمد لله، وإذا دعوته أنت للزيارة تحببت إليه حصول التزاور طيب، تزاور بين الإخوان طيب، وإذا فعلت أنت الزيارة ولم يزره فزت بالأجر. نعم.
جزاكم الله خيرا.
إذا كانت الزيارة فيها مصلحة.
نعم.
ودين وخير. أما إذا كانت الزيارة ترتب عليها شر حضور منكرات هذا لا يجوز لك. أما إذا كانت الزيارة لله وفي الله محبة ومؤانسة ولا فيها منكر فأنت تفوز بالأجر.
جزاكم الله خيرا. من المستمع عين ميم من مدينة الطائف رسالة وضمنها بعضا من الأسئلة، في أحدها يقول: عند موت المسلم تنتزع الروح فأين تذهب؟
روح المؤمن ترفع إلى الجنة ثم ترد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ترد إلى جسدها للسؤال، ثم بعد ذلك جاء الحديث أنها تكون في الجنة طائر يلقوا في الجنة المؤمن، ويردها الله إلى جسدها إذا شاء سبحانه وتعالى. أما روح الكافر تغلق عنها أبواب السماء وتطرح طرحا إلى الأرض وترجع إلى جسدها للسؤال، وتعد في قبرها مع الجسد إن شاء الله العافية. أما روح المؤمن فإنها تنعم في الجنة وترجع إلى جسدها إذا شاء الله، وترجع إليها أول ما يوضع في القبر حتى يسعد، كما جاء في هذا الحديث الصحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمؤمن إذا خرج روحه يخرج منها كأطيب ريح، يحسه الملائكة ويقول ما هذه الروح الطيبة، ثم تفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى الله، فيقول الله لها ردوها إلى عبدي فإني فيها خرجت وفيها وعيدهم، فتعاد إلى روحه إلى جسده ليسأل. ثم جاءت الأحاديث بأن هذه الروح تكون في الجنة، يصيب طائر يصيب طائر تعلق في أسفل الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف غير الخضر. أما روح المؤمنين فهي نفسها تكون طائر، كما قال ذلك أحمد وغيره بإسناد صحيح.
نعم.
من كان من ذلك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أنا شاب وأقرأ القرآن الكريم لكني لا أجيد القراءة التامة ولا التجويد، هل لي أن أتابع أحد القراء في الأشرطة وأصحح قراءتي عليه؟
هذا مناسب طيب، لأن في القرآن من أفضل القربات، فيه تحسين الصوت في القرآن، وفيه أيضا دعوة إلى الخشوع لسماعة والاستفادة من القارئ، فتجيد القرآن أمر مطلوب وفي خير كثير ومصالح جمة. فإذا كنت لا تجيده واستعنت ببعض التسجيلات أو قرأت على بعض إخوانك هذا كله طيب.
جزاكم الله خيرا. يقول سمعت أن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة، وأن تقبيل القرآن الكريم بدعة، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا؟
مسح الوجه بعد الدعاء ليس بدعة، لكن تركه أفضل، لأن هذه ضعيفة وذهب جماعة إلى تحسينها لأنها من باب الحسن لغيره، كما نشر الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر بلوغ المرام ونشر ذلك آخرون، فمن رأها من باب الحسن استحب المسح، ومن رأها من قبيل الضعيف لم يستحب المسح. ولا هذه الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، الحديث العروه الصحيحين وفي احدهما في الحديث الصحيح ليس فيها مسح، انما فيها الدعاء، فما مسح فلا حرج، ومن تركه افضل، لان الاحاديث التي في المسح بعد الدعاء مثل ما تقدم ضعيفه، ولكن من مسح فلا حرج ولا ينكر عليه ولا يقال بدعه.
يقول تقبيل المصحف
كذلك، تقبيل المصحف لا حرج فيه
الحمد لله،
ولا يسمى بدعة
ما شاء الله،
يعني من تعظيم القرآن ومن محبته.
نعم.
وروي عن إمام أبي جهل رضي الله عنه كان يقبله ويقول هذا كلام ربي،
الله أكبر،
لكن مهم مشروع تركه أفضل،
تركه أفضل.
نعم.
إنما لو قبل
لا حرج
الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. من أختنا في الإسلام خا واو خا رسالة وضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها قرأت في كتاب الأذكار للنووي أن الإصرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لا بد فيه من أن يسمع الإنسان نفسه، فإن لم يسمعها لم تصح قراءته ولا ذكره، فهل تعتبر صلاتي غير صحيحة لأنني عندما أقرأ في الصلاة السرية أحرك شفتي دون صوت وذلك لجهلي جزاكم الله خيرا؟
لا بد من تحريك اللسان، لا بد من صوت، ولا ما يسمى قارئ، ما دام في قلبه فقط ما يسمى قارئ، لا بد من شيء عند القراءة والذكر حتى يسمى ذاكرا ويسمى قارئا، ولا يكون ذلك إلا باللسان، فالمه لا بد من يكون يثبت نفسه الا اذا كان به صمم ثم معلوم يعمل يقراها حسب اجتهاده الذي يرون انه حصل في الاقبول والحمد لله. ولكن كونه ينوي بقلبه ويصوم بقلبه ولا يتكلم بلسانه ما يسمى قارئ ولا يسمى داعي ولا يسمى ذاكر. هذا يكون بقلب حسب ذكر القلب. المأمور في الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ. وكذلك المأمور في الدعاء أن تدعو ولا تسمى داعيا ولا قارئا إلا إذا تلفظ. نعم.
جزاكم الله خيرا. الذي يذكر الله بقلبه هل يعتبر ذاكرا سمحت؟
نعم ذكر قلب.
ذكر قلب. وذكر القلب مشروع.
لأن ذكر أنواع ثلاثة. ذكر القلب.
نعم.
وذكر اللسان وذكر العمل.
الله.
فإذا ذكر الله بقلب الخوف وتعظيم تذكر عظمته وخوفه ورجاءه والشوق إليه سبحانه وتعالى ومحبته ذكر بالقلب. وذكر اللسان سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والحمد لله. ولكن العمل كونه يصلي كونه يصوم يتصدق يرجو ثواب الله هذا يكون بالعمل مع القلب.
جزاكم الله خيرا. ما هو مقدار نصاب النقود؟
الذهب 20 مثقالا ومقدارها بالغرام 92 غرام ومقدار النصاب في نهاية السعودية 11 جنيها و3 جنيه ولا بأس بالتعبير بنصف 11 ونصف لأن الفرق يسير بين النصف وبين 3 أسباع. فهذا هو النصاب 11 جنيه ونصف لأنه وضح في حساب العامة نصف. هذا هو النصاب بجنيه هو 20 مثقالا ومن الغرام 92 غراما. أما الفضة فإن نصابها 140 مثقالا وبالدراهم السعودية 56 ريال فضة 56 ريال فضة. وبالغرامات مثل نصاب الفضة نصاب لها 7 مرات لأنها 140 مثقال 140 مثقال 644 غرام. نعم.
جزاك
644 غرام هي ضرب من 7 ضرب 7 في 20.
نعم.
744 مثقالا غراما. 644 غرام. نعم يعني فضة. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا وتقول إني نذرت أن أصوم شهرا فهل يجوز لي أن أصومه أياما متفرقة؟
على النية إن كان النية في النية المتابعة صوم متتابعة وإن نويت شهرا مطلقا فلا فرق المتابعة لأن غالب من الشهر في متتابع وإن فرقت فلا حرج لكن أفضل تتابع. أما إذا ما نويت التتابع قلت 30 يوم الصلاة قلت شهر أو قلت 20 يوم فلا يلزم التتابع. أما إذا نويت التتابع كنت 20 يوما يعني نويت متتابعة أو شهرا نويت متتابع وجب التتابع هذا عملا بالنية هذا عمل بالنية. أما إذا لم تنوي التتابع فالتتابع إذا سميت شهرا يكون أفضل لأن الشهر من سنته يكون متتابعا ولو فرغت فلا حرج إن شاء الله لأن النية معتبرة وليس هناك نية. والشهادة وقع على 30 يوم.
نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.